بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية عند قصة يوسف وأنهم جاءوه في أول سنوات الشدة يطلبون الميراث، وبعد أن أكرمهم وأنزلهم وتعرف عليهم وكان يعرفهم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وقفت وقفة مهمة أهديها للقادة في أسلوب من أساليب القيادة التي نتعلمها من مدرسة يوسف عليه السلام. لما أكرمهم واستمال قلوبهم وعاطفتهم وفالهم الكيل وأكرمهم هذا الإكرام العجيب، جاء الأمر، جاءت القوة، جاءت الشدة. ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هنا أتى الأمر، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ركنان أساسيان في مفهوم القيادة، ما أحوجنا إلى هذا الأسلوب في قيادتنا. الذين يقودون الناس بقيادة القلوب فقط لا ينجحون نجاحا كاملا، والذين يقودون الناس بقيادة الأبدان فقط يفشلون فشلا ذريعا، ولو نجحوا زمنا فيفشلون أزمانا. يوسف وهو عزيز مصر ويتولى مسؤولية كبرى في الملك جمع بين الأمرين، أكرمهم، استضافهم، استمالهم، أحبوه، ما اكتفى بهذا وقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لا، قال فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. صدر الأمر فجمع بين، وازن الأمور بين قيادة القلوب وقيادة الأجسام. إن خير من استأجرت القوي الأمين، يحتاج قوة وأمانة. يوسف عليه السلام جمع هنا بين القوة والأمانة. أين القوة؟ عندما قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. والأمانة عندما قال ألا ترون أني أوفي الكيل، ولا يوفي الكيل إلا الأمين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هذه هي الأمانة، وهي أمانة حسية ومعنوية جمع بينهما يوسف عليه السلام. فإكرام الضيف من الأمانة، وفاء الكيل من الأمانة، وقوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون هذا من القوة. هذان ركنان لا بد منهما في القيادة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية ركز على هذا الجانب، وأنه لا يقوم الملك ولا تقوم المسؤولية إلا بهذين الأمرين. حتى في داخل البيوت، الذي يريد أن يقود بيته بالحب وحده قد لا ينجح. الناس قد يتمردون على الحب حتى وهم أبناؤك، حتى زوجك. والذين يريدون أن يقودوا الناس بقوة البطش والشدة قيادة الأجسام فقط يفشلون. لا بد من قيادة القلوب وقيادة الأبدان. قيادة القلوب بالإحسان وبالرحمة وباللطف وبالعطف وبالتواضع وبالوفاء وبالعدل، كل هذه قيادة قلوب، أن تستميل قلوب الناس ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وقيادة الأبدان أي أن يكون حازما جريئا حتى تسير الأمور. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يوسف عليه السلام جمع بينهما، وهو درس من دروس القيادة التي نحتاج إليه. ونجد أيضا بعد ذلك ما كيف كان رد إخوانه. قالوا له، تأملوا هذه العبارات، لما قال لهم لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ما قالوا سنأتي بأخينا، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لاحظوا نراود وإن جملة اسمية والتأكيد لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون قصتهم مع يوسف وأن أباهم عليه السلام لن يسلم لهم أخاهم بسهولة، لأنه يذكر ماذا فعلوا ووعدوا، فهم يدركون صعوبة المهمة التي سيواجهونها مع أبيهم، ولذلك جاءوا بلفظ المراودة. والأمر الصعب الشاق هو الذي يحتاج مراودة، مفاوضة، محاولة، ومع ذلك أكدوها بالجملة الإسمية وإنا لفاعلون، فعباراتهم أوحت أنهم يسرون مشكلة لا يريدون أن يبينوها لهذا العزيز، لعزيز مصر. ثم هي توحي كأنهم يقولون له نحن سنحاول وسنبذل الجهد، وأكدوا ذلك بقولهم وإنا لفاعلون، ولكن لأنهم يستبطنون المعنى إن لم يحصل ذلك ولم نتمكن فلا تلمنا، فإن المشكلة ستكون من أبيه أنه قد يمتنع، فقد مهدوا العذر قبل ذلك، فنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لماذا؟ لماذا قالوا هذا؟ لأنهم كما قلت خطأهم السابق وتصرفهم السابق مع يوسف هو الذي أدى إلى النتيجة التي سنرى تفاصيلها ومشهدها بعد ذلك. ماذا حدث لما رجعوا إلى أبيهم؟ قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. كيف كانت النتيجة؟ مع أنهم أكدوا أنه منع منهم الكيل، أي سيمنع في المستقبل، وطلبوا إرسال أخيهم معهم وأكدوا أنهم سيحفظونه، ما كيف كان الجواب؟ وعلى نفسها جنت براقش، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي لن أعطيكم إياه، أمنتكم على يوسف من قبل فلم تكونوا أمناء، إذن أنا لن أعطيكم يوسف واعذروني، لن أعطيكم بنيامين واعذروني، لأنكم فرطتم في يوسف، لأنكم كم قلتموا لي في السابق وقلتم سنحفظه وسوى، ولما قلت لكم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، قلتم لئن أكله الذئب ونحن عصبة، وبدأتم تؤكدون لي وثم تأتونني وتقولون أكله الذئب، حتى الآن تأكيدكم هنا، اسمحوا لي لا أقبل، هل أمنكم عليه إلا كما أنتم على أخيه من قبل. هذا يبين أيها الأحبة أن المرأة يكتب تاريخه، فخطأهم السابق مع أبيهم ومع أخيهم أصبح يلاحقهم في سيرتهم، مع أنهم هذه المرة أيها الأحبة صادقون، لا يبيتون أمرا لأخيهم، إنما طلبوه من أبيهم استجابة لطلب عزيز مصر الذي هو يوسف، ومع ذلك لم يستجب لهم، لأنهم كانوا هم السبب في ذلك، وتصرفهم السابق والخطأ السابق جعلهم لا يصدقون وهم صادقون. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، فبدأوا يذكرون المبررات. هذا يجعلنا نرجع قليلا عندما قال يوسف عليه السلام وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. كيف؟ يوسف عندما قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، لم يكتفي بهذا، استخدم حيلة شرعية، فقال لاحظ العبارة، قال لفتيانه، لم يضعها هو كما سيأتي في الصراع، في الصراع هو الذي وضعه لحكمة سأذكرها إن شاء الله، هنا قال لفتيانه لعماله لغلمانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي البضاعة أي القيمة التي جاءوا بها ثمنا لهذا الكيل دسوها في وسط الطعام دون أن يحسوا بذلك، اجعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لماذا فعل يوسف عليه السلام هذا الأمر؟ أولا لبيان كرمه وأنا خير المنزلين، ثانيا أراد أن يعطيهم برهان أنه جاد في طلب أخيهم، ثالثا هو يعرف أنهم ضعفاء مساكين فقراء، لاحظ أن بضاعتهم مزجات كما قالوا في القصة السابقة، وجئنا ببضاعتهم مزجات في القصة اللاحقة، فخشي أنهم إذا رجعوا هم لن يرجعوا بس فقط من أن يأتوا بأخيهم، إنما سيرجعون من أجل أن يقتالوا، ما عندهم مال، قد ينتظرون أشهر أو سنة أو أقل أو أكثر حتى يأتوا ويجمعوا مال، فحتى يسهل وجعل عندهم سيولة كما يقال الآن، أي جعل عندهم سيولة من السهل أن يرجعوا لأن لديهم مال يستطيعوا أن يشتروا به مرة ثانية، وهو الذي وصفوه كما سيأتي بأن بضاعهم مزجات، أي قيمة بسيطة فقراء، فأعطاهم هذا المال. فإذا ثم أيضا أراد أن يبعد أي تهمة قد تدور حول الموضوع. ثم فيه سبب مهم جدا وهو أيضا فيه نوع من الإحراج المعنوي الأدبي لهم، فرجل أكرمهم وأوفى لهم الكيل وأعاد لهم أموالهم وهم وعدوه، فيه نوع من الإحراج مما يساعد في مزيد من الضغط على أبيهم، لأنه هو يوسف يدرك أن والدهم عليه السلام لم يتساهل، هو يعرف القصة التي حدثت لأنه هو الذي فعل معه الأمر، وإن لم يكونوا هم يحسون بذلك، ويعرف أن والده ليس من السهولة أن يعطيهم أخاهم، وهذا الذي فعلا حدث، هذا فعلا الذي حدث، هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ لكن اكتملت الخطة، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما أمامنا أي مخرج أي طريقة، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. هنا الآن لم يكن أمام والدهم إلا أن يستجيب له، فعلا القضية تبين الصدق وأنهم ليس لهم غرض، وإعادة البضاعة تؤكد ما قرار المنع، كأنه يقول لا أريد منكم شيء ولن أبيع ولا أشتري معكم إلا أن تأتوني بأخيكم، وهذا هو البرهان. هذه مسألة أيضا مهمة جدا في باب التصديق، وهذا أيضا يدعونا إلى نقطة مهمة، أن أحيانا الأمور المهمة تحتاج إلى وضع علامات، كما سيأتي في آخر القصة عندما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، هي علامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي هريرة اخرج فبشر الناس من لقيت خلف هذا الجدار أو البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال خذن علي هاتين فأعطاه النعلين قرينة، فهذا أيضا قرينة وضعها يوسف، وهي أيضا من باب الحيل المشروعة. وبالمناسبة الحيل على نوعين، نوع مشروع حيل مشروعة وحيل ممنوعة. من الحيل الممنوعة حيل اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم الشحوم فأذابوه وجملوه وأباعوه وأكلوا ثمنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود من المعروف أنهم من أكثر الناس تحايلا وارتكابا للحيل الممنوعة. أما الحيل المشروعة فهي جائزة، والفقهاء ألفوا في ذلك وفصلوا وبيّنوا الحيل، هناك حيل مشروعة، يعني مثلا موضوع لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل ومعه تمر من خيبر، وجده تمر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، كان في تمر ردي فبعت هذا بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا ربا. طيب كيف؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي نوع من الحيلة المشروعة، قال أبيع التمر الردي بقيمة ثم أشتر بثمنه تمر طيب، استخدم جانب المادي بينهما، هذا مشروع، بينما الحيل الممنوعة محرمة. والعلماء قد فصلوا في ذلك، هنا يوسف استخدم حيلة مشروعة عندما وضع بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ولذلك أنبه إلى خطورة استخدام الحيل الممنوعة المحرمة، كما يتعامل في قضايا الربا الآن والتوسع في نوع من البيوع بطرق حيل ممنوعة، هذا محرم ولا يجوز، ويجب أن يكون فاصل، ومن فعل ذلك ففيه شبه من اليهود. أما الحيل المشروعة وهي كثيرة ولها أبواب ولها طرق، فجاء بها الشرع من أجل التيسير على الناس وتكثر في المبايعات. فلنفرق بين الأمرين، ليست كل الحيل الممنوعة وليست كل الحيل المشروعة، ففيها المشروع وفيها الممنوع. هذا إذن يوسف عليه السلام هنا استخدم الحيلة المشروعة عندما وضع بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، وفعلا عرفوها. وهنا استسلم والدهم وقال لهم لما جاءوا له بهذه المبررات، ما نبغي، هذه بضاعة ردت إلينا، ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل نصير. قال طيب، هل استسلم أعطاهم إياه مرة أخرى؟ لم يسلمهم أخاهم مباشرة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتون به إلا أن يحاط بكم، لا تأتون به إلا أن يحاط بكم. لماذا؟ لأن مرة أخرى تصرفهم مع يوسف السابق مع تأكيداتهم السابقة لم يفوا بها، جعل والدهم هنا الآن يأخذ مزيد من العهود. مع أننا نعرف أن مع مكانة بنيامين عليه السلام ليس في مكانة يوسف، وحب بنيامين ليس كحب يوسف، ومع ذلك لم يأخذ كل هذه الشروط ولا هذه المواثيق ولا هذه العهود عندما طلبوا يوسف. كل ما في الأمر قال لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافل، فلما أكدوا له بكلمتين قال خذوه. أما هنا لا، رفض أولا، ولما جاءوا بالمبررات وبالأسباب واقتنع قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. أرأيتم كيف يكون بعض التصرفات الخاطئة تجر على صاحبها الويلات، مع أنهم هنا ليس لهم غرض ولا قصد إطلاقا إلا وفاء ليوسف لعزيز مصر، لكن هم الذين جلوا على أنفسهم. ولذلك الذي يرتكب خطأ يعلم أن الأمر ليس بالصورة التي يتوقع، لا يتصور أنه إذا انتهى الأمر انتهى كل شيء، لم ينتهي كل شيء، لا، لم تنتهي قصة يوسف، وسيبقى مشاهد أخرى فيها كما سيأتي إن شاء الله. فيا أخي الكريم، تأكد من تصرفاتك، وإياك أن تتصور أن تصرفك ينتهي بانتهاء هذا التصرف، قد يبقى تاريخا عليك في حياتك، بل قد يكون أحيانا بعد وفاتك. وكما قلت، كل امرئ يكتب تاريخه. يوسف كتب تاريخه، وإخوان عليهم السلام كتبوا تاريخهم. يوسف عليه السلام كتب تاريخه في هذه الصفحات المشرقة النافعة في كل هذه المراحل، وإخوانه لما وقعوا في الخطأ الأول بدأ يلاحقهم هذا الأمر، وسيظل إلى نهاية القصة حتى يأتي لا تثريب عليكم، وعندما أيضا يدعو لهم وكذلك يستغفر لهم أبوهم وقد غفر الله لهم. لكن ماذا حدث قبل ذلك؟ ما أحوجنا إلى أن نعرف كيف نتصرف، إلى أن نضع أقدامنا في المواضع الصحيحة وفي المواطن الصحيحة حتى نصل إلى السلامة، وحتى لا يدنس المرء تاريخه وسيرته بتصرف خاطئ. يا أخي الكريم، قد يعفو الناس عنك، قد يسامحك الناس في خطأهم، لكن هل تتصور أنه قد امحى؟ يبقى ظل التصرف جزءا من تاريخك، يقرأ كما نقرأ في سيرة يوسف عليه السلام. قد سامحهم أخوهم وسامحهم أبوهم عليهم السلام وغفر الله لهم، لكن بقي تاريخ يقرأ إلى يوم القيامة. هذه مسألة وتلك مسألة، فلننتبه لهذه الأمور من أجل أن نحافظ على حياتنا وعلى تاريخنا وعلى سيرتنا من أن ندنسها بخطأ مقصود. أما الأخطاء غير المقصودة فلسنا معصوم. المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، المعصوم من عصمه الله. سنواصل بإذن الله بعد ذلك مع هذه القصة العجيبة في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.